Pumpkin.
الورق هذه المادة الخفيفة والبسيطة لكن كم هي ضرورية في حياتنا العملية والفنية، نستخدمها في كل شيء تقريبا، تسحرني وكل ما يتعلق بها يثير فضولي، فالعجب أن أهتم طبعا بالمعرض الذي يقام حاليا عن الورق في متحف اللوفر في إمارة أبوظبي، والذي يستمر حتى 24 من تموز يوليو المقبل. المعرض يحمل عنوان حكايات الورق وأسراره، ونكتشفه اليوم مع أمنة الزعابي، وهي أمين متحف أول في متحف اللوفر ومسؤولة عن المجموعة الأثرية في الجناح الأول من المتحف، وهي في الأساس متخصصة في علم الأثار، وشاركت في تحضير هذا المعرض، معرض حكايات الورق وأسراره. زعابي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا، شكرا على استضافتي.
يسرنا نستضيفك اليوم حتى نتحدث عن معرض مهم يعني ويلفت النظر، هو معرض عن الورق، حكايات الورق وأسرار هذه المادة التي تستخدم في كل شيء تقريبا في حياتنا. لنبدأ بهذا المعرض، ولماذا معرض عن الورق في متحف اللوفر في أبوظبي؟
تم تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع متحف اللوفر ومؤسسة متاحف فرنسا، وهو معرض مميز ويقدم فرصة للزوار للاطلاع حوالي 100 عمل فني من مجموعات اللوفر أبوظبي، بالإضافة إلى مجموعات متحف اللوفر في فرنسا و16 مؤسسة ثقافية ومجموعة خاصة. وصراحة هذا المعرض من المشاريع المميزة، لأنها لأول مرة ركزت على الورق، وهي مثل ما ذكرتي مادة لها أهمية عالمية وفي التراث الإنساني منذ اختراع الورق وحتى عصرنا الحالي. فنحن اليوم في زمن رقمي صرنا بعاد وايد عن الورق والأشياء الملموسة، عشان نوصل هذه الفكرة للزوار عن الورق وأهميته منذ العصور القديمة وحتى العصر الحالي.
عندما نرى هذا العنوان أو نسمع هذا العنوان، حكايات الورق وأسراره، يعني يخلنا وكأننا نروي قصص في هذا المعرض، قصص عن الورق، قصص أيضا عن تاريخ الورق. إلى أي حقبة يعود هذا المعرض؟
بداية حبيت أذكر أن تمكننا من تنسيق هذا المعرض بمساعدة زافير سلمون، وهو أمين متحف عام ومدير قسم الرسومات المطبوعات في متحف اللوفر، ومع فيكتور هانز بوكلر وهو أمين متحف في نفس القسم. وكان لي الشرف أن أعمل مع أمناء المتحف في اللوفر، وأنا كنت من القائمين على المعرض. فكان الهدف إثراء المعرض بالقطع الفنية أو الأثرية من مختلف الحضارات من مختلف الأزمنة. وعشان أرد على سؤالك، نحن نرجع للزمن ونبدأ مع اختراع الورق في الصين، ونرجع إلى القرن الثاني ما قبل الميلاد. البحوثات والدراسات التاريخية تثبت على استخدام ووجود الورق في الصين من القرن الثاني قبل الميلاد، بعدها انتشر في جميع أنحاء العالم، أولاً عبر العالم الإسلامي ثم إلى الغرب. وشيء مثير للاهتمام أن الورق كان من الأسرار التي تكتمت عليها الحضارة الصينية لفترة طويلة جداً. فمن الأحداث الهامة اللي أدت إلى انتشار الورق في العالم الإسلامي هي معركة طلاس اللي حدثت في عام 751 ميلادي. وتشير الحكايات أن كانت هناك معركة بين الدولة العباسية وبين حضارة تانغ. فخلال معركة طلاس نجحت القوات العباسية في كبح التوسع الصيني المنطقة اللي هي واقعة في آسيا الوسطى، وتحكي الروايات أن بعد هذه المعركة كان في أسرة، ضمن هاي الأسرة كان في وراقين أو صانعي الورق اللي تم أخذهم إلى دول إسلامية، ومن هذه النقطة انتشرت أسرار صناعة الورق في العالم الإسلامي.
يبدو لي أنه كان مثيرا للاهتمام جدا بالنسبة لك العمل على هذا المعرض، يعني أسرار الورق، حكايات الورق تعود بنا إلى تاريخ غابر وتدخلنا في تفاصيل الصناعة. يعني المعرض مقسم إلى 12 قسم، وفي كل قسم هناك حكاية مختلفة وهناك طريقة ربما أيضا في استخدام المادة الورقية.
فعلاً، فيشتمل المعرض على 12 قسم مخصص لموضوعات توضح كلها، يعني أبرز سمات الورق ومختلف استخداماته عبر القرون خلال هالمجموعة الغزيرة. وأنا حبيت أوضح هالشيء لأنه هي من المعارض اللي فيها تنوع فني كبير جداً، لأن من الأفكار اللي قدمناها المعرض إن مع كل قسم تم تركيب عمل فني معاصر لخلق الحوار بين كيف الفنان المعاصر يرى أهمية الورق، بعدين نربطها مع هذه المواضيع الأخرى اللي نحن نتكلم عنها في هذا المعرض. فمثلا نتكلم عن الأصل النباتي للورق وكيف يتم استخراجه من النباتات، وليس ذلك فقط، لأن مثلا في الدول العربية لا تتواجد بعض النباتات اللي موجودة في الدول الآسيوية. فسبيل المثال تم استخدام قطع الملابس البالية لصنع العجينة، بالتالي تم استخدامها كورق، والورق لم يتم استخدامه فقط كوسيلة للكتابة ولكن في الاستخدام اليومي، وبذلك يكون مادة غير مكلفة وشائعة الاستخدام ومتعددة الأغراض. وهذه هي أيضا من المواضيع اللي نتكلم عنها في المعرض. ومن الأشياء الثانية أن احنا دوم نتكلم عن كيف أن الورق هي مادة مرنة متغيرة وأيضا بديلة، فيتم استخدامها عوضا عن مواد أخرى. فعلى سبيل المثال من أجمل الأشياء اللي نقدر نشوفها في هذا المعرض هو أن تم صنع نموذج لبيت كوري خصيصا لهذا المعرض، وكان موجود في متحف اللوفر أبوظبي. ثلاث حرفيين أتوا من كوريا الجنوبية لبناء هذا النموذج، وطبعا هو نموذج جميل جدا ويصور للزائر كيف كان يستخدم الورق للنوافذ وللأرضيات وأيضا للأسقف.
من الأمثلة الأخرى، يعني أنا كنت أريد أن أسألك عن هذا البيت النموذجي، نموذج البيت الكوري، لأنه لفت نظري عندما قمت بزيارة افتراضية للمعرض، وهذا سنتحدث عنه لاحقا. ولكن هناك أيضا قطعة أخرى أثارت اهتمامي بشكل بالغ، وهي القرآن الأحمر الأرجواني، يعني باللون الأحمر الأرجواني مع الخط العربي بالحبر الفضي، عنده قيمة فنية وقيمة تاريخية كبيرة جدا.
فعلا، هذه النسخ من القرآن الكريم تعتبر نادرة جدا بسبب اللون المميز اللي ذكرتيه الأرجواني، ولكن الدقة في كتابة الآيات القرآنية، الخط الجميل، تقدرين تشوفين الإتقان في استخدام مختلف الألوان كالذهب والفضة لتلوين الحروف وكتابة شروح بعض الآيات، فهذه بعد تعتبر من الإعارات الهامة جدا من متحف اللوفر في فرنسا. وأيضا من الكتب القيمة اللي معروضة في معرضنا كتاب كوري طبع في القرن 13 ميلادي، وهذا الكتاب اللي يسمى بالجينجي يعتبر من الكتب الدينية الهامة لدى البوذيين، لأنه طبع حوالي قرن قبل كتاب غوتنبرغ اللي هو يعتبر من أول المطبوعات في العالم.
نعم.
ولكن في الحقيقة يعتبر هذا الكتاب الكوري أقدم.
مراسي. ميشا خليل.
Thank you.
متابعة معك أمنة الزعابي، أذكر بأنك أمين متحف أول في متحف اللوفر أبوظبي، متخصصة في علم الأثار ومسؤولة عن المجموعة الأثرية في الجناح الأول من المتحف. وأنت عملتي على طبعا معرض حكايات الورق وأسراره الذي نتحدث عنه اليوم. هناك في المعرض أمنة فيديوهات عن تقنيات صناعة الورق، ليس فقط في الشرق الأقصى وفي الحقبة الإسلامية في بلداننا العربية، ولكن أيضا في مناطق أخرى من العالم. هل يمكنك أن تعطينا بعض التفاصيل حول هذا الموضوع؟
طبعا، من التقنيات اللي برزت بين القرن 13 و14 في أوروبا هي تقنية العلامة المائية، واللي تم اختراعها في إيطاليا في منطقة فابرينو خلال القرن 14 ميلادي، وهي تقنية تضمن أصالة الورق، لأن في هذه الفترة كان في العديد من ورشات صناعة الورق، وكل ورشة كانت تحب تميز نفسها، فمن خلال إضافة هذه العلامة المائية على الورق كانت تميز عمرها. فمن القصص المثيرة للاهتمام أن كانت الدول الأوروبية تصدر هذه الأوراق للدول الإسلامية، فكانت بعض من هذه العلامات المائية تضم علامة الصليب. ففي فترة خلال القرن 16 اكتشفوا المسلمين أن تضم علامة الصليب، فطلعت فتوى شرعية تنص على منع شراء هذه النوع من الأوراق من الأوروبيين. فطبعاً السوق الأوروبي لازم يعدل على هذا عشان يبيعون المزيد من الأوراق المسلمين، فتم تغيير من علامة الصليب إلى 3 رسمات من الهلال، فعندنا الهلال استبدل هذا الرسمة، وبس كنوع من مثل ما نقول الأدابتيشن لبيع الورق للمسلمين،
يعني توسيع الأفق التجاري بين أوروبا والعالم الإسلامي. أنت تعاونت مع أمناء متاحف قادمين من متحف اللوفر في باريس، ودخلت في تفاصيل العمل حول حكايات الورق وأسرار هذه المادة. يعني ماذا تعلمت أنت؟ ما الذي لفت نظرك بشكل خاص وأنت تعملين مع هؤلاء الأشخاص وتدخلين في عمق هذه المادة من الناحية التاريخية ومن الناحية التقنية والفنية؟
كانت تجربة ثرية صراحة، وكان لي الشرف أن أكون من المساهمين لتنظيم هذا المعرض، فتعلمت منهم وايد أشياء عن الورق، لأن أنا مثل ما ذكرت درست تاريخ الفن وعلم الآثار، بس كتخصص رئيسي هو علم الآثار، لكن توسعت أفقي بشكل كبير من بديت أشتغل على هذا المشروع، لأن جزء من مساهمات هو أن أقوم بالبحوث والكتابة عن هذه الأعمال الفنية، وكانت تجربة رائعة خاصة خلال تركيب المعرض، لأن قدرت أناقش معهم ونتكلم عن مثلا شو هي الاختلافات من حيث الممارسات المتحفية بين متحف اللوفر أبوظبي والمتاحف في فرنسا، وهذا شيء وايد هام، لأن من الأشياء اللي أنا ساهمت فيها وأنا وايد فخورة بهذا الإنجاز أن تمكننا المرة الأولى من عرض قطع فنية يعني أبدعتها أنامل فنانين إماراتيين معاصرين مثل حسن شريف الله يرحمه وعبدالله السعدي ومحمد كاظم، أسامي بارزة في الوسط الفني في دولة الإمارات العربية وبعد على مستوى عالمي. فطبعا سلطت أعمالهم الضوء على سمات الورق الرئيسية باعتباره وسيطا أساسيا في الماضي وفي وقتنا الحالي، فهذا بعد من أبرز الإضافات لهذا المعرض.
يعني نستطيع أن نقول بأنك سافرتي من خلال هذا المعرض، لأنه يتحدث عن عدة مناطق جغرافية أتى منها الورق أو مورست فيها طباعة الورق أو صناعة الورق، منها مصر مثلا. هل المعرض يتطرق أيضا إلى صناعة الورق في مصر منذ الفراعنة؟
هذا السؤال جيد جدا، لأنه يعتمد على أنت كيف تعرفين الورق. فأمناء المتحف اختاروا تعريف معين هو اللي ساعد في اختيار أي مناطق جغرافية أو أي حضارات بنسلط الضوء عليها. فمثلاً صناعة الورق في مصر كان يختلف عن طريقة صناعة الورق في الصين، فحتى التقنية وأي جزء من النباتات كان يختلف. فمن ناحية علمية، الورق في مصر أيام الفراعنة كان يستخدم كوسيلة للكتابة، لكن لا نعتبره ورق بالمعنى الحديث. لهذا السبب مثلا ما اخترنا الورق المصري القديم أو جلد الحيوان مثلا، لأنهم كانوا بعد من المواد اللي تساهمت في انتشار، سواء كانت من الإنجازات العلمية أو الأدبية أو الدينية خلال الفترات القديمة.
تحدثنا عن البيت، نموذج البيت الكوري وكيف يستخدم الورق في بناء هذا البيت، يعني البيوت الكورية نوعا ما. هل نستطيع أيضا أن نقول أنه من خلال هذا المعرض نطلع على عادات وتقاليد شعوب من خلال صناعة الورق؟
طبعا، لأن فكرة من أفكار المعرض هو كيف تم استخدام الورق في الحياة اليومية. فمثلا إذا نتكلم عن الشرق الأقصى، فكان التركيز أكثر على كوريا والصين. فمن القطع اللي نعرضها هي إعارة من متحف جوسين في كوريا، وعبارة عن مجموعة من قطع الملابس اللي تم صناعها من الورق، كانت من المواد الهامة في الثقافة الكورية، ويسمى بورق الهانجي، وهو نفسه كان يستخدم في مثل ما ذكرت صناعة النوافذ، الأرضيات أو الأسقف، لكن تم استخدام الورق وحتى تم إعادة تدويره لصناعة الملابس، الأحذية، القبعات، وهذا بفضل مرونة الورق ومقاومته للحرارة.
في نهاية حديثنا كلمة عن الزيارة الافتراضية التي قمت بها أنا شخصيا، والتي أجدها فعلا شيقة ويعني متقنة، لأننا فعلا ندخل إلى كل أقسام المتحف ولكن بطريقة فعلا عملية تجذب الزائر الافتراضي. أعتقد بأنه أخذ وقتا طويلا، يعني وقتا منكم لصناعة هذه الزيارة الافتراضية.
جزء من أهداف متحف اللوفر أبو ظبي هو جعل كل هذه المواد أو الإنجازات متاحة للزوار، سواء افتراضياً أو على أرض الواقع، وهذا الشيء وايد نشتغل عليه وايد مهم، خاصة خلال هذه الفترة اللي نحن نواجه فيها الأوبئة أو الصعوبة في زيارة المعرض. فنحن نتيح الفرصة للزائر سواء كان في البيت، مقر العمل، أو في بلاد ثانية، إنه يزور المعرض ويكتشف أهمية الورق. فبالإضافة إلى الجولة الافتراضية، نقدم العديد من البرامج التفاعلية، ومن ضمنها تسجيل سمعي متاح على الابليكيشن لوفر أبو ظبي، أيضا متاحة باللغة الإنجليزية والعربية، وهو بصوت أمناء المتحف، ويروون قصة الورق بصورة جميلة جدا. فأنا أشجع بعد المستمعين يجربون البودكاست.
وأنا أشجعهم أيضا، لأنني اختبرت هذه الزيارة الافتراضية للتذكير معرض حكايات الورق وأسراره، مستمر حتى 24 من تموز يوليو المقبل في متحف اللوفر في إمارة أبو ظبي. شكرا لك أمينة الزعابي على المشاركة معنا اليوم. أذكر بأنك أمين متحف أول في متحف اللوفر ومسؤولة عن المجموعة الأثرية في الجناح الأول من المتحف. أنت في الأساس متخصصة في علم الأثار، وشاركت في تحضير هذا المعرض، معرض حكايات الورق وأسراره. نتابع رحلة برفقة من يتابعنا في برنامج مراسي. أجدد تحياتي لكم. مراسي، اخترت لكم اليوم أغنية أنوم إين فام، رجل وامرأة، المأخوذة من الفيلم الذي يحمل الاسم نفسه للمخرج الفرنسي كلود لولوش. اخترت هذه الأغنية كالتفاتة إلى الممثل الفرنسي جون لوي ترينتينيون، بطل هذا الفيلم الذي فارقنا مؤخرا، وتحديدا في 17 من يونيو. هو أيضا مخرج، إلى جانب كونه ممثل تعاون مع عدد من المخرجين الكبار وفاز بعدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي عن دوره في فيلم زد للمخرج الفرنسي من أصول يونانية كوستا غافرا. لكن الدور الذي خلد اسمه في عالم الموسيقى الفرنسية هو فيلم أنوم إين فام، والذي يروي قصة حب جارفة بين أرمل وأرملة، وشاركته البطولة أنوك إمي وهي واحدة من أبرز الممثلات الفرنسيات. أغنية أنوم إين فام.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Comme nos voix, chante tout bas, nos cœurs y voient, comme une chance, comme un espoir.
Comme nos voix, badabada, badabada,
nos cœurs y croient, badabada, badabada,
encore une fois, badabada, badabada,
tout recommence, la vie repart. Combien de joie, bien des drames. Longue histoire, un homme,
une femme
ont forgé la trame du hasard. Comme nos voix, madame, madame.
Photo, votre histoire.